السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، وأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع برنامجكم أهل الذكر. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هذا هو قول ربنا سبحانه وتعالى وهو قول الحق. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا أجمعين وأن يجعلنا وإياكم موقفين عند حدوده سبحانه وتعالى، متبعين لهدي حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بشيخنا الكريم فضيلة الشيخ شعبان درويش، منورنا وربنا ينفعنا بعلمكم.
بارك الله فيك يا أستاذ أحمد، أهلا وسهلا.
أهلا ومرحبا بحضرتك، وأيضا أهلا ومرحبا بأخي الأستاذ عمرو الجمال مترجم لغة الإشارة، وأسأل الله عز وجل أن ينفعنا بعلم علمائنا، اللهم أمين يا رب العالمين. وإلى أن تأتينا اتصالات وحضراتكم، معي بعض الأسئلة بل الكثير من الأسئلة. شيخ الكريم السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يقول اشتريت قطعة أرض وسأتركها لحين الحاجة لبيعها، فهل علي زكاة مع العلم أني لم أدفع ثمنها كاملا؟ برجاء الإفادة، بارك الله فيكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد،
صلى الله عليه وسلم.
فهذه الأرض إنما جعلها صاحبها للاستثمار، يعني وقت الحاجة يبيعها، وليست لحاجته الخاصة أو لحاجة أبنائه. وفي هذه الحالة تجب فيها الزكاة عند رأس الحول إذا كانت قيمة هذه الأرض تبلغ النصاب المعروف، وهو ما قيمته 85 جراما من الذهب عيار 24. وفي هذه الحالة السائل يقول مع العلم أنه لم يدفع كل قيمة الأرض، نقول عند رأس الحول تقاوم الأرض ويستخرج ما تبقى عليه من دين يخصم من قيمة الأرض السوقية عند رأس الحول، فإن كان ما تبقى وهو الذي دفعه وربما يزيد بسبب قيمة الأرض وتغير أسعارها، إن كان ما تبقى بعد خصم الدين يبلغ النصاب الشرعي فقد وجبت فيه الزكاة، والله أعلم.
بارك الله فيكم شيخ كريم. أخ يسأل هل المهدي المنتظر من علامات الساعة الصغرى أم الكبرى؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. عندنا ثلاث علامات متشابكة متداخلة، وهي المهدي المنتظر وخروج المسيح الدجال ونزول عيسى ابن مريم عليه صلوات الله وسلامه. فالمهدي أمارة كبرى لهذه الأمارات الكبرى، هو علامة كبرى للعلامات الكبرى التي من أشراط الساعة الكبرى، كما هو معروف المسيح الدجال والمسيح عيسى ابن مريم عليه صلوات الله وسلامه. وبالتالي اعتبر كثير من أهل العلم أن المهدي من أشراط الساعة الكبرى وليس من أشراط الساعة الصغرى، وبعضهم يعتبره هو ختام الأشراط الصغرى التي تعقبها مباشرة الأشراط الكبرى بخروج المسيح الدجال. نسأل الله عز وجل أن يعصمنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، والله أعلم.
آمين يا رب العالمين. في كثير من الناس يدعون أنه هو المهدي المنتظر، وهذا نسمعه منذ فترة، يعني كل فترة يقول أنا المهدي المنتظر، أو ربما أحدهم اتصل على البرنامج من فترة لو تذكر حضرتك. هذه المزاعم، يعني من هو المهدي المنتظر حتى لا يقع الناس في شكوك؟ يعني نحن نقول أن المهدي المنتظر من علامات الساعة سواء كانت الكبرى أو حتى الصغرى، ولكن بما أنه حق وحقيقة فمن هو؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك أن هناك مزاعم كثرت في السنوات الأخيرة، في 20-30 سنة الأخيرة بالذات، وربما أكثر من هذا، وأيضا مزاعم سبقت هذه السنوات التي أذكرها بخروج بعض الناس الذين يدعون أنه المهدي المنتظر. بالطبع هؤلاء كذابون دجالون، فإن المهدي المنتظر ستسبقه أمارات كثيرة من أشراط الساعة الصغرى التي لم تظهر حتى الآن. وبالتالي فادعاءاتهم تقع على غير المحل، وهم يستغلون بعض يعني علمهم ببعض الأحاديث. وأنت ترى أو تذكر أن كثيرا منهم تسمى بالاسم الوارد في الأحاديث، إن هو الشيخ محمد أو هو محمد يعني القحطاني، كما كان في أحداث الحرم في ثمانينيات القرن الماضي أو سبعينيات القرن الماضي. فهؤلاء يستغلون بعض الشبه الواردة في الأحاديث أو القرائن الواردة في بعض الأحاديث، ويدعي أحدهم أنه المهدي المنتظر. نحن نقول المهدي المنتظر حقيقة لا خرافة عند أهل السنة والجماعة، وإن كان عند النصارى مهدي ينتظرونه وعند الشيعة مهدي ينتظرونه، لكن الذي عليه أهل السنة والجماعة أن المهدي المنتظر كما ورد في الأحاديث هو من نسل فاطمة رضي الله عنها، وهو اسمه يواطئ اسم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يا أخي الحبيب من الأمارات المتأخرة جدا من علامات الساعة الصغرى، إن يعني وضعناه على هذه على هذا المقام بدليل أنه يواكبه خروج المسيح الدجال، ويواكبه نزول عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. والفاصل الزمني بين نزول عيسى بن مريم وحكمه في الأرض 40 عاما بشريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبين أن تأتي الريح التي تقبض أرواح المؤمنين ثم تكون العاقبة والنهاية الأخيرة بخروج الشمس من مغربها، الفاصل بينهما فترة زمنية يسيرة جدا. وبالتالي هذه الدعاوى التي نسمعها بين الحين والحين هي دعاوى كاذبة، فهؤلاء كذابون دجالون، والدليل على ذلك أن جميعهم ذهب إلى غير رجعة، ولله الحمد والمنة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ شعبان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مر علي صلاة المغرب وحان وقت صلاة العشاء وهم يصلونها، فماذا أفعل؟ وأحيانا أصلي العشاء وبعدها أصلي المغرب، هل هذا صحيح؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. لا شك أن هذه الحالة وهو فوات وقت المغرب على المسلم ثم دخول وقت العشاء وإقامة صلاة العشاء في المسجد يوقع المسلم في هذا الحرج، بأيهما يبدأ؟ فقد ذهب فريق من أهل العلم بأنه لا صلاة إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فالمكتوبة هنا إما أن تكون بمعنى المفروضة في مقابل النافلة، وإما أن تكون المكتوبة يعني مكتوبة الوقت، ومكتوبة الوقت في هذه الحالة ستكون صلاة العشاء، خاصة أن هؤلاء يقولون يجب مراعاة الترتيب في الأوقات، وهنا يقع الحرج على المسلم، هل يصلي العشاء لأنها المكتوبة الآن ويخالف الترتيب، أم أنه يصلي المغرب ثم يصلي العشاء؟ أذكر أن شيخنا الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تعالى أفتى بأمر عجيب، ألا وهو أنه يصلي المغرب مع إمام العشاء، فيصلي ثلاثا مع إمام العشاء ثم يتشهد وينصرف من صلاته ليراعي الترتيب، ويمكنه أن يلحق بإمام العشاء في الركعة الأخيرة فيصيب الأمرين معا. وبعضهم ذهب إلى أنه يصلي
السورة الماضية شيخي،
حاضر،
يعني هو يصلي
شيخ ابن عثيمين نعم
ثم ينصرف ثم يدخل في الصلاة بنية العشاء في الركعة الأخيرة،
في الركعة الأخيرة نعم،
يعني يدخل وراء الإمام مرتين،
نعم يأتم بالإمام الواحد مرتين،
يصلي مرة
خلفه المغرب
ثلاث ركعات
ويتشهد ويسلم إذا قام الإمام للرابعة،
ينفصل عن الإمام يعني
ينفصل عن الإمام ويتشهد ويصلي وينصرف من صلاته اللي هي صلاة المغرب، ويمكنه أن يدرك نفس هذا الإمام في الركعة الأخيرة لصلاة العشاء، ويكون بذلك راعى الترتيب وصلى الصلاتين جماعة. هكذا أفتى الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وما فعل ذلك عليه رحمة الله إلا ليصيب أمرين: أولا يصيب الترتيب، فالمغرب ترتيبها قبل العشاء، ثانيا ليصيب المسلم صلاة الصلاتين معا في صلاة الجماعة، فيصلي المغرب جماعة ويصلي أيضا العشاء جماعة. وقد ذهب آخرون من أهل العلم لأنه يصلي العشاء أولا ويجعلها نافلة، ثم بعد ذلك يصلي المغرب فريضته، ثم يصلي العشاء فريضته ليراعي الترتيب أيضا.
أظن هؤلاء هم الملكية.
نعم، فأنا أقول هذه صور ثلاثة نقلت عن أهل العلم، قلبي يطمئن للصورة التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله، فهي التي تراعى فيها الترتيب من ناحية، ويراعى أيضا فيها صلاة الفريضتين في جماعة، والله تعالى أعلى وأعلم. مع العلم يا أخي الحبيب أن الأمر في هذا الباب واسع إن شاء الله.
جوزيت الجنة شيخ كريم. أيضا سؤال على الصفحة يتعلق بالصلاة: نحن نعمل في عمل ما ولا نذهب للصلاة إلا عند الإقامة، إقامة الصلاة، فهل نأثم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
صلى الله عليه وسلم.
المهم أنهم يحضرون الصلاة عند إقامتها، فسيكون حاء الذي فاتهم فقط هو السنة القبلية أو تحية المسجد إن كانوا يصلونها في مسجد. وما دام الذي منعهم عن صلاة التحية أو صلاة السنة القبلية إنما هو شغلهم وعملهم الذي يتعاقدون عليه ويرتبطون به، فإن هذا عذر مقبول إن شاء الله. فالمهم أنهم يأتوا على الإقامة ليصلوا صلاة الفريضة، والله تعالى أعلى وأعلم.
يسأل ويقول هو نفسه: ما هي طرق التوبة وعدم الرجوع للذنب مرة أخرى؟
يا أخي الحبيب، أولا بعد حمد الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، التوبة هي الندم الدائم على ما بدر من الإنسان سابقا من سوء عمل أو معصية الله عز وجل، كبرت أو صغرت، كانت حراما أو كانت مكروه. الأمر الثاني العزم الأكيد على أن لا يعود إلى هذه المعصية اللي سبق أن أقلع عنها، ولا لمثلها مما يغضب الله تبارك وتعالى. الأمر الثالث الاستغفار الدائم، فإن الاستغفار توبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع أن يكثر من العمل الصالح رجاء تكفير هذه الخطيئة وهذا الذنب، ورجاء تثقيل موازين حسناته على سيئاته. لكن يعينه على هذه التوبة أن يصدق فيها لله عز وجل، فإن التوبة النصوح هي التوبة التي استكملت شروطها وأركانها. وأهم ما يستكمل في التوبة النصوح أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل، فإن إخلاصه وصدقه في هذه التوبة يكون هذا أعون له على الاستمرار والبقاء على حياة التوبة. الأمر الثاني أن يلزم صحبة طيبة، فإن العالم أرشد الرجل الذي قتل 100 نفس أنك لن تكمل توبتك إلا أن تترك رفقة السوء وتبحث عن رفقة صالحة يعينك إذا ضعفت، ويعلمك إذا جهلت، وينبهك إذا غفلت. إذا استوفى هذه الأمور التي ذكرناها فإن الله عز وجل إن شاء الله يتوب علينا وعليه، والله تعالى أعلى وأعلم.
أذكر مشاهدين الكرام بالاتصال، نحن في انتظار اتصالاتكم حتى يجيب عليها فضيلة الشيخ شعبان درويش أثناء اللقاء إن شاء الله تعالى. فأي حد عنده اتصال يسارع ويبادر إن شاء الله، نحن لا نترك أي اتصال إلا ويجيب عليه شيخنا في أثناء اللقاء. أيضا أخونا يقول: ما حكم الصلاة الباطلة بالذنب وهل تعاد؟ يعني أنا مش فاهم الجزئية دي من السؤال.
حكم الصلاة الإيه؟
الباطلة بالذنب، لعله يقول إنه ما زال مذنبا وهو يصلي.
أيضا.
فهل يعيد الصلاة وهو ما زال يذنب؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد.
صلى الله عليه وسلم.
قد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد وغيره بإسناد حسن: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والصلاة فريضة الله العظمى بعد التوحيد على المسلم والمسلمة، وبالتالي لا يجوز للمسلم أن يترك الصلاة على أي حال، سواء كان بارا أو فاجرا، سواء كان مطيعا أو عاصيا، بل إن صلاته إن صحت واستكملت شروطها واستكملت أركانها وواجباتها وسننها ومستحباتها وأحسن فيها القصد والنية لله عز وجل، هي من ستنهاه اليوم أو غدا عن منكره وفحشائه، وهي من ستكون سببا في تكفير ذنوبه وتكسير سيئاته ورفع درجاته. فإن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث الصحيحين: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم 5 مرات أيبقى من درنه من شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه من شيء. قال: فذلك مثل الصلوات 5 يرفع الله بهن الخطايا، يمحو الله بهن الخطايا ويرفع بهن الدرجات، والله تعالى أعلى وأعلم.
كريم. نعم. أخونا عبد الله من المغرب، أهلا ومرحبا، السلام عليكم.
نعم أخي.
طب تفضل أخي كريم. نعم.
فضيلة الشيخ يسمعني.
نعم.
فضيلة الشيخ يسمعني.
تفضل.
تفضل.
أم ولديك أنا أخ من المغرب.
نسمعك يا أخي تفضل.
أم ولديك يأتون الزبناء. نعمل معهم وعد.
الشبكة ضعيفة، ممكن حضرتك تعيد السؤال مرة ثانية؟
يرحم والديك يا أخي.
آمين.
يأتون الزبناء.
طبعا.
نتعامل معهم بالعقار، يريدون أن يشتروا عندنا مسكن. نسوي معهم وعد بالبيع. على يد موثق هل هذا في شوف على يد موثق كي يروحوا الى وفي المغرب عندنا غير طلبات اسلامي يرحم والدي هل هذا في مساعدة على الربا او شيء من هذا القبيل يرحم والدي شفتونا يرحم والدي
الصورة يا عبد الله انت هتدفع مال يعني نعم. مقابل شراء مسكن مش كده أليس كذلك؟
أنا 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 عندي مسكن أنا صاحب المسكن.
أنت صاحب المسكن.
يأتيني زبون.
أيوة. جاءتك المشتري نعم.
يأتيني. جاءني المشتري يريد يعني يقول لي روح معي عند موثق في نعمل وعد بالبيع.
أنا
يروح البنك.
تمام.
ما يستني هنا. الآن أنا قبل أن أقصد يرحم والديك.
طب. شيخنا هيقول لك على الطريقة الصحيحة في البيع والشراء عشان لو في حاجة فيها ربا تخرج منها إن شاء الله تعالى ما يبقاش فيه ربا بإذن الله تعالى حاضر حاضر يا أستاذ عبد الله كنا من المغرب شيخ الكريم لعل في بعض الكلمات يمكن أخونا عبد الله كان في شبكة تقطع شيئا ما لكن ما فهمته من سؤاله أنه صاحب عقار ويأتيه المشتري ليشتري منه مسكن أو شقة ويبدو أن المسألة فيها تدخل بنكي أو وساطة بنكية يعني فهذا ما فهمته فحضرتك ممكن تجيبه على طريقة البيع والشراء الصحيحة في الإسلام
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد ربما هذا القدر الذي فهمناه من السؤال أو الذي وصلنا من السؤال بسبب تقطيع الصوت وضع الشبكة
أتانا أسئلة متشابهة مسألة الرهن أنه بيدفع مبلغ مثلا مبلغ معين كرهن بعد كده ويسكن وهو خارج يأخذ هذا الرهن
لا أصل ده مش يفعل هذا المستأجر ممكن يعني لو أنه يستأجر سكنا ويدفع مبلغا على سبيل التأمين ضمانة لوفائه بالأقساط الشهرية فإن هذا لا شيء فيه إنما القصة في قصة البيع هو رجل يبيع هذا صاحب المسكن والآخر زبون والعقد يكتب عند الموثق ولكن اللي ساقط من السؤال وهو هو موضوع التمويل من الذي يمول عملية البيع هل الزبون هو من يدفع المبلغ بالكامل أو يدفع بعض المبلغ ويقسط عليه البعض الآخر بالاتفاق بين البائع والمشتري بعد أن يعلم قيمة السكن الكلي يعني المبلغ الكلي للبيت قدره 1000 فأنا دفعت 10 باقي علي 900 تقسط على أقساط إن كان الأمر كذلك فلا بأس لكن ربما يعني ما أتصوره
طب نقف طيب ده هذا ونأخذ اتصال أستاذة نادية السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله معانا الأستاذة نادية السلام عليكم السلام عليكم نعاود هل معنا يا أستاذ أسامة نستكمل حاضر نعم ربما يا شيخ
أقول ربما ما أتصوره من السؤال أن الزبون لا يدفع قيمة العقار الذي يشتري إنما الذي يدفع هو البنك وبالتالي صاحب المسكن يسأل هل هذه المعاملة في هذه الحالة صحيحة أقول إن كان البنك هو من يمول عملية البيع فبالطبع هيكون في مقابل فوائد وفي هذه الحالة سيكون هذا قرضا جر فائدة أو جر نفعا لهذا المشتري
هو الذنب يقع عليه هو كبائع ولا يقع على من يشتري
في الحالة دي
هو الذي
في الحالة دي هيبقى قرض جر نفع لكن من المسؤول عن ذلك المشتري وليس البائع البائع هياخد فلوسه وخلاص إنما ربما تكون هناك صورة أخرى الصورة الأخرى أن البنك يدخل كممول لصالح البائع، بمعنى أنه يشتري العقار من البائع أو يعطيه القيمة الإجمالية للبائع، والبنك بعد كده يقسط هذه القيمة على المشتري في أقساط شهرية بعد إضافة فوائد. يعني بيتك بكام؟ ب10,000، فالبنك يدفع ال10,000 ويحاسب المشتري على 12. برضو الحالة الثانية دي وإن كانت خطأ لأن المعاملة ربوية، لكن الاسم فيها يقع أيضا على المشتري وليس على البائع. أنا لا أتصور أكثر من هاتين الصورتين التي من الممكن أن تقع في عملية البيع. ولذلك إن كنا أصبنا السؤال الذي يسأله الأخ عبدالله فبها ونعمت، وإن لم نكن أصبنا فياريت الأخ عبدالله يكتب سؤاله على هيئة رسالة على الصفحة أو حتى على شريط.
ياريت إخواننا من المغرب يرسلوني أسئلة كثيرة على الصفحة يعني
بحيث يكون أوضح السؤال.
صحيح، عشان مفيش تبقى كلمات تسقط من المكالمة. الأستاذة نادية، السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا يا حاجة، تفضلي.
الصوت ضعيف أو
نسمعك، تفضلي اتكلم. نعم، ارفع صوتك وكلمي يا حاجة نادية. نعم سمعيني حاجة نادية.
أيوة يا أستاذ.
اتكلمي اتكلمي يا أمي سمعينك.
نعم
اتكلمي حضرتك، هاتي سؤالك.
أقول السؤال يعني؟
نعم.
طيب لو سمحت، في نقل الموتى يعني أما كل هنقل الأموات يعني مثلا والدتي والدي عايز أنقلهم مثلا من مكان أحطهم في مكان تاني
من القبر إلى قبر آخر يعني؟
هل دي فيها حرمانية حضرتك؟
طب انت عايزة ليه تنقليهم من مكان لمكان؟
عموما هم مدفونين عند حد قريبي، والحد ده طبعا ايه قال لي كلام جارح مش كويس يعني زي معايرة كده يعني
يعايرك بهذا الامر؟
بهذا السبب يعني، هل يجوز حضرتك ولا دي حرام؟
حاضر شيخ هجاوبك. حاضر يا حاجة نادي، الشيخ هجاوبك ان شاء الله تعالى. طب شيخنا الكريم، ما حكم نقل الموتى الاب والام من مقبرة إلى مقبرة أخرى بسبب ما سمعته من معايرة من قريب الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد، لا شك أن دفن المسلم واجب من الواجبات على الأحياء، وفي هذه الحالة لا يجوز نقل الميت من مدفنه إلى مدفن آخر إلا عند الاضطرار. والاضطرار يتمثل في بعض الحالات، منها الحالة التي ذكرتها أختنا في السؤال
المعايرة.
نعم، الميت مدفون ليس في مقبرتنا، ليس فيما نملك، إنما في مقبرة الغير، وهذا الغير ربما يعني يسبنا أو يشتمنا أو يعايرنا أو يقول لنا صراحة انقلوا ميتكم. في هذه الحالة نحن سنضطر اضطرارا حفظا لحرمة الميت ولحرمة الأحياء وأعراضهم أيضا أن ننقل الميت من ملك الغير إلى مقبرة نملكها إحنا فعلا. هذه صورة. الصورة الثانية أن يكون المقبرة التي فيها الميت أصابها الضرر، كان يكون أتى سيل يجرفها أو ضربت عزك الله مياه المجاري أحيانا تضرب في بعض المقابر. في هذه الحالة حفظا لحرمة الأموات لئلا يتأذوا بهذا السيل أو بهذه المياه المتنجسة، يجب على الأحياء أن ينقلوا الأموات حفظا على حرماتهم إلى مقبرة أخرى أكثر أمنا. الأمر الثالث، من الممكن أن يكون الأمر متعلق بأمر حكومي، كأن يكون شرع المحافظ ولا شرع رئيس الحي في هدم هذه المقابر لإقامة أي مشروعات عامة للدولة، وأمرت الدولة أهل الأموات بنقل هذه المقابر إلى منطقة أخرى، ففي هذه الحالة سيكون الناس مضطرون إلى تلبية أو إلى يعني تنفيذ أوامر الحكومة والسلطان في هذه الحالة، ويضطروا إلى نقل الأموات من قبورهم اللي هم فيها إلى قبور أخرى، أيضا ليس تلبية لأمر الحكومة فقط بقدر ما هو أيضا حفاظ على حرمات الأموات، لأنه يمكن للحكومة أن تجرف هذه المنطقة بما فيها من أجساد وبما فيها من أموات. ففي هذه الحالات الثلاث يمكن أن ننقل الأموات من مقابرهم إلى مقابر أخرى، والله تعالى أعلى وأعلم.
نعم، أخ يسأل ويقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أهل الندى وبياكم وجعل الجنة مثوانا ومثواكم، اللهم أمين ولك بمثله. عذرا هو لم يسمع الجواب، ويقول عندي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول، ما هو الشعر الذي يحلق من الجسد كله والذي لا يحلق، وعايز يعرف ايه اللي يزال والذي لا يزال.
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. يعني الشعور التي تزال من الأبدان هي شعر الإبط.
محمود على الهاتف. السلام عليكم يا أم محمود.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أختنا، تفضلي. نعم
ويخليك. هو نعم مش على الهواء دلوقتي حضرتك الشيخ؟
نعم
أصلف.
نعم يا أم محمود
خالد تفضلي. أيوة تفضلي.
طيب عايزة بس أسأل سؤال لو سمحت.
تفضلي.
نعم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، زي حضرتك؟
الحمد لله. وقت التلفزيون واسمعينا من التليفون عشان التواصل يا أم محمود من فضلك.
أيوة. ازاي حضرتك الشيخ؟ عامل
ايه؟ الله يكرمك يا ست، بارك الله فيك.
الله يخليك. بس عندي سؤال لو سمحت. انا ايه كان عليا ايام وبعد كده ايه صمتها، وبعدين بعد كده عرفت يعني نويت الصبح، فبعد كده عرفت ان الفريضه لازم اللي انا انوي من بالليل، وانا صمت الايام دي الخمس ايام، هل اعيدهم تاني ولا انا عشان ما اعرفش؟ وفي سؤال تاني لو سمحت. انا والدتي كانت عايشة معايا، كنت بحبها جدا وبتحبني، بس هي متوفية بقى لها حوالي 12 سنة، بس كنا دائما يعني ايه نزعل سوا. هي كانت مقيمة معايا، انا متجوزة مقيمة معايا، نزعل سوا كده مع بعضينا، لكن انا كنت بحبها. هل ده يبقى انا عرفتها؟ بس انا كنت بحبها جدا وهي بتحبني، بس بيحصل ايه يعني خلافات مع بعضينا.
كنت بتسترضيها بعد كده يا ام محمود ولا لا؟ الله يرحمها.
نعم.
كنت بتسترضيها بعد كده؟ يعني في خلاف بعد كده بتقوليها سامحيني يا امي، ولا كنت بتسيبيها تفضل زعلانه؟
لا كنت برضيها ونضحك سوا، مفيش خايف، بس يعني ايه يعني زعلانه اللي انا كنت يعني في يوم من الايام زعلتها او كده، بس احنا كنا بنتراضى مع بعضينا عادي، وهي بتحبني وبتحب ولادي، وكانت مسكينه سايبه اخواتي كلهم عايشه معايا.
نعم الله يرحمها.
فالموضوع ده مضايقني شويه.
حاضر. في سؤال تاني يا ام محمود؟
لا جزاك الله خير. جزاك الله خير. السلام عليكم.
بارك الله فيك. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فمساله الشعر الذي يزال يعني هو سائل وليست سائله يا شيخ الكريم.
نعم. الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله. بعد كنت اقول انه الشعور التي يجب ازالتها من البدن هي ما وردت في سنن الفطره في حديثي ابي هريره وحديث عائشه وكلاهما في الصحيح، منها شعر الابط، ومنها شعر العانة، ومنها حف الشارب أو قص الشارب أو الأخذ من الشارب، كما وردت الأحاديث بهذه المعاني عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أما ما سوى ذلك من شعور كشعر الرأس مثلا، فإن هذا الشعر لا يجب إزالته، وإن كان من المستحب والسنة تهذيبه وإكرامه ودهنه والمحافظة على نظافته وترجيله يعني تسريحه، فقد كان النبي يفعل هذا عليه صلوات الله وسلام.
صلى الله
أعلم.
صلى الله عليه وسلم. معنى إيه الإزالة يعني هل تقصيره؟ لأن بعض الناس يخفون يعني شعر الرأس.
ماذا أقول؟ لا يجب إزالته، لكن
يعني هل يأتم من فعل هذا؟
لكن افترض جدلا أنه حلقه يعني حلقا كاملا، هذا لا بأس به، يعني إن حلقه أو قصره هذا أمر لا بأس به.
كنت يا شيخنا الكريم، هو سؤال، لكن سمعت منذ فترة أن بلموس، لو في نهي عن حلق الرأس بلموس، وهذا لا يكون إلا في عمرة أو في حج، لكن لو بمكينة وتم تقصير الشعر حتى على يعني على زيرو او على درجه واحد او اثنين او حتى ثلاثه، ده ما فيهوش مشاكل
يا اخي الحبيب. هو لم يرد.
ده سؤال.
هو لم يرد. نعم. سؤال لكن سؤال صعب يعني. هو لم يرد نهي عن حلق الشعر الراس بالموس، انما وردت اقوال لبعض اهل العلم انه الاعتياد على هذا يخشى عليه أن يكون قد تشبه ببعض المجوس الذين كانت هذه سنتهم أو هذا شعارهم، إنه حلق الشعر بالموس. إنما هل ورد نهي شرعي، بمعنى ورد حديث أو وردت آية أو ورد نص قول لصحابي؟ هذا بالطبع لم يرد، وبالتالي فإن حلقه بالماكينة فإن هذا جائز، أيا كانت الدرجة واحد ولا اثنين ولا أكثر، وإن حلقه بالموس كاملا هذا جائز، سواء كان في حج أو في عمرة أو في غير الحج والعمرة، شريطة ألا يدعي أن هذا الحلق بالموس هدي نبوي، يعني لا تجعل هذه سنة نبوية، إنما هذا أمر عادي اعتاده الناس، إن ارتأيته لنفسك فبها ونعمت، وإن لم تراه لنفسك واستعملت المكين أو حتى المقص فبها ونعمت، دون أن يدعي أحد أن فعله سنة مأثورة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الطريف أن الإمام ابن حزم عليه رحمة الله لما جاء يستدل على منع حلق الشعر بالموس قال لأنه لم يفعله أبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا في حج أو عمرة، وبالتالي هو ليس من العاديات التي يجوز استعمالها. ولكن أنا أقول هو الأمر على الإباحة والأمر واسع إن شاء الله، والله أعلم.
ربنا يتقبل شيخنا الكريم. أختنا أم زيد من المغرب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انقطع الاتصال. أخونا أشرف تفضل أخي الكريم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا مرحبا تفضل. نعم تفضل.
دلوقتي أنا في الجمعيات الأهلية بتقدم على مشروع الإسكان. ماشي يا عم الشيخ؟
نعم.
ماشي؟
نعم.
فقالوا لي أنا أقدم، فأنا جيت أقدم، فواحد قال لي أنا ممكن أحط اسمك بس عاوز منك مبلغ 5000 جنيه.
يعني هو عشان هياخد منك 5000 جنيه مقابل ايه؟
يعدي من الشقة. هو حط اسمك ضمن الكشوف اللي هاخد بيها الشقة.
حاضر.
ماشي؟
تمام. وبعدين؟
نعم.
ده السؤال؟
هاي ده السؤال بس يا باشمهندس.
طيب حاضر. طيب. يعني جواز هذا ام لا؟ حاضر يا استاذ اشرف. حاضر. اختنا ام محمود شيخي الكريم، هنرجع لاسئله الاخ تاني لانه كان سال ثلاثه اسئله، اجبنا سؤالا واحدا ولكن ناخذ اتصال. طب امد الله، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، وبارك الله فيك وبارك الله في الشيخ
سعد. ربنا يجزيك مبارك. تفضلي. الله يرضى عنك يا اختنا. نعم.
عايز اسال استاذ جليل، دلوقتي انا المفروض ان انا ليا جراحه، عمليه جراحيه بعد ايام معدوده، يعني بالله عليكم اسالكم الدعاء الاول على انها عمليه كبيره، فبالله عليكم اسالكم الدعاء. فوالدي معترض على الجراحه، وهي طبيا ضروريه، هو في بلاتين معين في جسمي ولازم يتشال، والوالد معارض. بعد كده الاخوه اقنعوه، اخواتي، فلحد ما وافق وطرد عليه ان انزل للمستشفى، بس هو مش هيجي ومش راضي عن البتاع. طبعا بيدعو عليا، طبعا هو انا رايحه العمليه، هو بيدعو عليا ان انا ما اطلعش والكلام من ده يعني. فهو غضبان ومتضايق وزعلان ومش راضي عن الوضع. حاولت اتناقش معاه وهو ما يعرفش اراء الاطباء، انا اعرف لان انا بتحدث معاهم، فهو مش مقتنع. وهو النهارده ذهب فعلا للمستشفى عشان يطمئن بنفسه لحد ما في طبيب طمنه، بس هو برضه مش راضي يعني لحد ما هقدر. يعني انا المفروض ادخل بعد يومين المستشفى قبل الجراحه، وهو مبدئيا يعني مودي ده قراري انا. هو شايف ان انت اعملي اللي انت عايزاه، بس انا نفسي مش راضي خالص، او مش راضي كوالد.
يعني هو خايف عليك يا امه الله؟
هو خايف او طبعا مبدئ الخوف، طبعا هي ما لهاش معنى غير كده. وفي نفس الوقت هو شايف انها ما لهاش ضروره، يعني هو كويس، هو من ناحيه بتاعته هو، يعني هو شايف انها ما لهاش اي ضرورات، وان هي يعني مش مقتنع براي اطباء.
تمام.
هو
وضحت الصورة. في سؤال تاني؟
لا يخدم، ربنا يجزيك خير.
شكرا الله وعافاك، ربنا يجعلها في
ربنا يجزيك وربنا يجزيك عما خير الجزاء، ربنا يجزيك.
تفضلي يا اختنا. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ام محمود يا شيخنا الكريم تسأل، كان عليها بعض الايام من رمضان يعني صامت منها 5 أيام ولكن انتوت في الصباح، فهل عليها الإعادة؟ ولكن بعد هذا الاتصال شيخي الكريم. من معنا؟ أستاذة نادية، السلام عليكم. السلام عليكم.
عليكم السلام.
حضرتك اتصلتي من شوية بخصوص نقل الـ 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 يعني أهلك من المقبرة مش كده؟ الله يرحمهم. يا حاجة نادية. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم. اسألي ما تريدين، تفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كلمي يا حاجة نادية، سامعينك والله، تفضلي.
ازيك ازاي حضرتك؟
الحمد لله يا رب العالمين. نعم نعم.
حضرتك سامعني؟
سامعك، تفضلي.
طيب أنا اللي سألت عن سؤال الأموات حضرتك.
الله يرحمهم يا رب.
طيب هم من زمان قوي. هو أنا عليها حضرتك؟
نعم. أيوة يا ابني. أيوة والله. أيوة. تفضلي سامعينك، ربنا يصبرك ويرحمهم.
ماشي. أنا اللي سألت عن سؤال الأموات حضرتك. طب هم من زمان قوي، يعني هل ينفع يتنقلوا برضه هم من زمان قوي؟ يعني ممكن مثلا يكونوا العظم يعني بولي او كده يعني.
نعم.
دي حاجة حضرتك. وكمان في سؤال تاني حضرتك.
تفضل.
حضرتك سامعني؟
نعم والله اتفضلي يا أختي. نعم.
ماشي ماشي. أنا حضرتك فاضل لي شهر كده وأطلع معاش. فهيطلع لي مبلغ من المعاش يعني، فأنا ما معيش أولاد ومعايا إخوة يعني. هل أفرق عليهم يعني أديهم الفلوس ديتي؟ ولا أعمل إيه يعني؟ ولا سيبها بقى لحين مثلا كده بعد يعني ما توفانا الله ممكن هم ياخدوها؟
حاضر. حاضر. تمام يا حاجة نادي، يا ربنا يديك الصح. الحاجة أم محمود تعيد هذه الأيام لأنها التوت في الصباح ولم تنتوي الفريضة، صيام الفريضة بالليل، أم ماذا تفعل؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد.
صلى الله عليه وسلم.
اشترط كثير من الفقهاء في صيام الفريضة سواء كان في رمضان أداء أو بعده قضاء أو كان صيام نذر أو كان صيام كفارة من الكفارات أن تكون النية بالليل، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث حفصة وغيرها: من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعبادة في الأصل مبنية على الاحتياط، وبالتالي أنا أهيب بهذه الأخت بارك الله فيها أن تعيد صيام هذه الأيام، لأن العبادة مبنية على الاحتياط، فلتبرئ ذمتها أمام الله عز وجل. وإن كانت فعلت هذا وهي جاهلة معذورة، لكن هل العذر يعني يبرئ الذمة أمام الله كاملة من مسؤولية الصوم أو مما يترتب عليه من المخالفة؟ لا طبعا، العذر لا يجعلها آثمة عند الله عز وجل أنها خالفت فجعلت النية في الصباح ولم تجعل النية في الليل، إن كان ترتب على هذا نوع من الإثم أو العقب من الله عز وجل، فالجهل والخطأ يعني
رفع عن أمتي،
يرفع عنها في هذه الحالة. إنما أنا أقول الصيام لتبرئ ذمتها أمام الله عز وجل ولتصحح صيامها على حسب الشرط الذي اشترطه الفقهاء، ألا وهو تبييت النية من الليل. والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم.
ما كان يحدث بينها وبين أمها رحمة الله عليها من بعض يعني المناوشات والزعل، وبعد كده يعني تراضيها وأمها كانت الله يرحمها ترضى، هل هذا عليها فيه وزر؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. بالطبع هذا طبع العلاقات الآدمية الإنسانية فيما بين الناس، سواء كانت الأم مع ابنتها أو كان الزوج مع زوجته أو الأخ مع أخيه أو حتى الصديق مع صديق، أنهما يعني يحدث بينهما ما يحدث من خصومة أحيانا أو من غضب أحيانا أو من زعل أحيانا، ثم ينتهي الأمر باسترضاء البنت لأمها ومسامحة الأم لابنتها بأن تعود مرة أخرى إلى العلاقة الحميمة اللطيفة التي كانوا عليها قبل الزعل والغضب. وفي هذه الحالة نقول عفى الله عما سلف، أعتقد إن شاء الله ليس عليك شيء، بارك الله فيك، إنما عليك أن تكثري بالطبع من الدعاء والصدق عن هذه الأم ما تمكنت إلى ذلك من سبيل، والله أعلم.
أمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا مرحبا يا أختي. أيوة. تفضل. نعم.
لو سمحت معي أكثر من سؤال يعني، لو مريت يعني تصبر على الله يخليك.
حاضر.
أول سؤال، ما حكم الأكل مع الأم التي لا تصلي؟
ما حكم الأكل الأكل مع الأم
التي لا تصلي، علما بأنه لا يوجد ما يأكل معها إلا بنتها هذه يعني.
طيب السؤال الثاني،
لو سمحت يعني ما حكم الطيور التي تأتي إلينا ولا نعلم لها أصحاب؟ وسؤال ثاني الله يخليك، لو في حد جاني يسألني يعني عن شخص يعني عن معاملات يعني متقدم لوحده يعني ما يمكن يسأل عن دينه أو صلاته، يعني اللي كل اللي هم إنه مهنته وحرفته والكلام ده يعني، وهذا شخص يصب الدين يعني، لو أنا أعرضت عن الإجابة قلت الله أعلم علي إيش؟
أنت عارفة إنه هو راح يتجوز واحدة وعارفة حاجة عنه وهتقولي معه
هيتزوج يعني لسه
هيتزوج من
يعني
سألوا عنه
يعني
سألوا عنه ويا ريت معرفش وأنت تعرفي؟
انا اعرف عنه انه هو ما يسب الدين، فلو ولي امر هذه الفتاه جاي يسالني يعني عن مثلا صنعته وسلوكه في البيئه، بس ما يهموش يعني حته الدين، ما يصلي ما يسب الدين يعني زي كده، بس انا عايزه اقول الله اعلم خوفا يعني على هذه البنت يعني.
حاضر واضح كلامي يا
مطلع. سؤال ثاني الله يخليك.
شو وقت البرنامج نلحق نجاوب الله يرضى عنك. تفضلي.
طب بنتي جلال.
طب قول.
لو يعني طريقة يعني انا ومرت اخويا يعني رايحين يعني للدكتور مثلا واخويا معانا يعني زوجي. لو مرت اخويا الثاني رايحة معانا يعني هينفع؟ انا عارفة انه ما ينفعش انه هو مش محرم ليه. بس هي انا كنت برفقتنا انا ومرت اخويا وانت تكلموا خالص يعني اي حاجة ما تعوزها انا اللي معقل.
طب انتوا الاثنين ذهبتما الى الطبيب مش كده ومعاكم الزوج. ايه المشكلة؟
اخوي ومراته وانا.
كويس.
بس مرت اخويا الثاني اللي هي مرت اخو جروها طالعة معانا يعني ينفع؟
واحدة تانية.
طيب. يعني ينفع هو مش محرم ليه بس يعني انا ومرت اخويا طالعين يعني مش هتكلموا مثلا خالص بطريقة مباشرة. اي حاجة مش عوزها احنا اللي هنوجه له الكلام يعني.
حاضر يا عمت الله. وصلت. معانا اتصال تاني يا استاذ اسامة. السلام عليكم. قطع الاتصال. حاضر. معذرة انا يعني لم يكن يعني الاطالة ليست من عندي. المكالمة كانت طويلة نوعا ما. صلى الله عز وجل القبول. اخونا اشرف في الجمعيات الاهلية في مشروع اسكان. شخص ما قال له يعني اعطيني 5000 جنيه وانا يعني ايه اجيب لك هذا الاسكان. فما حكم هذا المال؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اقول الاخ اشرف بارك الله فيك. كن وقافا عند حدود الله عز وجل. اجعل منافستك مع الآخرين ممن يتقدمون بطلبات للحصول على السكن، اجعل المنافسة بينك وبينهم منافسة شريفة، لأن هذه الآلاف الخمسة التي ستدفعها هي قطعا رشوة.
يمتنع.
هي قطعا يمتنع. رشوة. فلا تفعل هذا. بارك الله فيك والله تعالى أعلى وأعلى.
أم زياد من المغرب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم يا اختنا.
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.
اهلا مرحبا تفضلي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة
نعم
الله وبركاته.
عندي سؤالين من فضلك.
نعم.
عندي سؤالين من فضلك. السؤال الاول نعم. يعني بالنسبة للسكن احنا عندنا معاملات بديلة ما نسميها بمعاملات بديلة في المغرب وهي معاملات اسلامية. يعني البنك يشتري البيت وبعد ذلك يبيعه لنا.
نعم.
هل تسمعني سيدي؟
نعم يا وقتنا. نعم.
يعني سألت مع شريك علاقة إسلامية دينية وقال لي بأن المعاملة صحيحة لكن هناك بند من البنود في يعني ما نسميه ب يعني إذا تأخرنا في الدفع فهناك يعني
دفع في غرامات في تقع على من تأخر في الدفع.
نعم غرامة مالية يعني لازم علينا ندفع غرامة مالية. هنا يعني أنا وزوجي نشك في هذه في هذا الأمر لا نعلم أن هل هذا
رأي
مسألة ربوية أو لا.
حاضر.
السؤال الثاني إذا أمكن. نعم. بارك الله فيك. السؤال الثاني يعني أنا من علي الله بلباس النقاب. في الأول زوجي كان متفق معي لكن مؤخرا هو عنده تخوف لا أعلم هذا التخوف من ماذا يريدني أن أنزعه وأنا لا أريد أن أنزعه وهو يقول لي هذا يدخل في طاعة الزوج. أنا أتمنى من الله أن يثبتني وأن أجد حلا إن شاء الله. يعني أطلب من الشيخ أن يوجه كلمة في هذا السياق وأطلب منه أن يدعو لي إن شاء الله. إذا كنت أن على صواب يقول لأنني على ذلك إذا كان يجب علي أن أطيع زوجي في هذه المسألة يقول لي ذلك لأن هذا الأمر يحز في نفسي ويضيق علي نفسي.
وصلت الرسالة عشان نلحق نجاوبك يا أمة الله يا أبو زياد عشان الوقت بس. حاضر. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أمة الله يا ريت يكون ده آخر اتصال عشان الوقت يا أستاذ أسامة. أمة الله السلام عليكم.
أيوة السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
بعد إذنك عندي كذا سؤال.
نعم.
ألو.
سريعا عشان الوقت، انا اخشى ان انا ما جاوبش على ولا سؤال مع الشيخ، فبسرعه يا امة الله. نعم. نعم.
الو،
سامعينك، تفضلي يا اختنا.
لو سمحت عندي سؤال عن الذهب.
نعم.
عن زكاة الذهب. انا دلوقتي والدتي عندها ذهب 21، فاحنا بنسال، احنا سمعنا نصاب من اول 25,000 يعني، او
يعني عندها ذهب عيار 21 كم جرام يا؟
لو هي عندها 90 جرام.
90 جرام
تطلع على 5 جرام ولا من اول جرام لحد 90؟
حاضر.
حضرتك فاهمني؟
ايوه فهمت. تمام. حاضر.
وبرضه زكاة المال. برضه لو انا النصاب من اول مثلا 25,000، لو انا عندي 30,000 هطلع على 5 ولا على 30؟
حاضر.
ولو انا عندي ذهب، انا عندي ذهب مثلا 110 جرام بس عيار 18 كله، فهل ده عليه زكاة؟
عندك ذهب ايه؟
مش سامع. بعد اذنك.
عيار 18 وبلغ النصاب
110 جرام.
110
بلغ النصاب، معرفش بلغ النصاب ولا يعني، لو 110 جرام او 115 يبقى بلغ النصاب.
حاضر.
مش عارف.
حاضر.
ومعلش بعد اذن حضرتك السؤال كمان.
تفضلي.
الو.
نعم تفضلي.
ايوه. انا بسال لو في اخت يعني عندها مشكله مع والدها ووالدتها، لان اخوها عاق، فهي دايما شايفه ان هم السبب لانهم ما ربوش كويس، او هم كانوا السبب لان هم وصلوا للحاله دي، فمش قادره تسامحهم حتى بعد ما ماتوا، ودايما شايفه ان هم يعني ساعات تدعي عليهم وساعات تقول حسبنا الله ونعم الوكيل، فده حكمه ايه؟
على الوالدين تحاسبن على والديها يا امة الله، تحاسبن على والديها بعد وفاتهما.
انا مش سامعه حضرتك.
بقول لك هي تحاسبن على والديها بعد وفاتهما.
لو هي بتقول حسبنا الله ونعم الوكيل، هم السبب في اللي احنا فيه ده.
حاضر.
هم اللي
وضح السؤال. حاضر.
ونطحنا وما فيش فايده، كانوا بيدلعوا برضه.
حاضر، ربنا يرحمهم. حاضر يا اختنا. حاضر. سريعا شيخانا، لاني فعلا يعني اكثر من سؤال لاكثر من احد يعني واحد او واحده.
حلقه كامله.
ربنا المستعان. الله المستعان. امة الله عندها عمليه جراحيه، ووالدها معترض وبيقول انها ملهاش فايده، وهي مصره عليها ان هي اللي بتتواصل مع الاطباء، فماذا تفعل؟
الحمد لله والصلاه والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. اولا، امر الجراحه من عدمه ليس قراره الى المريض ولا الى مرافقيه، لا اب ولا زوج، انما القرار في اجراء الجراحه من عدمها هو قرار طبي بحت. فان اقر الاطباء بضروره هذه الجراحه فليس هناك معنى أن يعترض الأب أو أن يعترض الزوج. وفي هذه الحالة أنا أقول للأخت السائلة بارك الله فيها، أسأل الله عز وجل أن يشفيها وأن يعافيها وسائر المرضى المسلمين.
حتى مع الدعاء أن والدها يدعو عليها؟
لا، ما أنا لسه هقول لك.
تمام.
إذا كان القرار طبي اتخذ بضرورة هذه الجراحة فتوكلي على الله عز وجل، والأب في هذه الحالة هو المخطئ، لأن الأب يفعل هذا بتصور أنه هو الأب، فهو من يقول وهو من يقول لا. لا، ليس قرار النعم واللا في العملية الجراحية لا لأب ولا لزوج، إنما هو للأطباء فقط، والله تعالى أعلم.
أختنا نادية، مسألة يعني وفاة الأب والأم من زمن، فالعظم ربما يكون صار رفاتا، فماذا تفعل في نقل الرفات أو العظام من مقبرة لمقبرة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. إن كان هناك ضرورة للنقل كأن تكون في مقبرة الغير وبالتالي سننقلهم إلى مقبرتنا، فسننقل ما يمكننا نقله من الرفات، سواء كان هذا عظم أو بقية التراب الذي صار إليه العظم فيما سبق. ويعني اتقوا الله ما استطعتم، والله تعالى أعلى وأعلم.
باقي على المعاش أن تخرج إلى المعاش الحاجة نادية شهر، وهيبقى في مبلغ، وهي ما عندهاش أولاد وعندها إخوة، هل توزع هذا المال عليهم ولا بعد وفاتها ربنا يديها الصحة يكون ميراثا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. طول ما انت حية يا أختنا الفاضلة السائلة فالمال مالك أنت، إن شئت أن توزعي على سبيل الهبة والهدية والطردية لإخوانك وأخواتك فنعم ما فعلت، جزاك الله خير الجزاء. أما إن أحسنت أن تضعيه لحالك لعل الزمن له غدرات، وأما كنه سيكون مالهم فهذا يعني لا يكون إلا بعد الوفاء إذا صار المال ميراثا، فالله تعالى يلهمك الرشد إن شاء الله. أعطيهم ما تيسر وأبقي الباقي لغدرات الزمن أو يعني حاجياتك.
المهم ألا تترك نفسها مفلسة.
لا تترك نفسك نعم. يعني نعم. صاحبة حاجة لأي أحد المكان. نعم.
الله يفتح عليك. أمة الله، ما حكم الأكل مع الأم التي لا تصلي؟ تأكل وتشرب مع أمها وهي ما تصليش؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. وبعد، نحن نقاطع أهل المعاصي إذا غلب على ظننا أن المقاطعة معهم مجدية ورادعة. أما إذا كانت المقاطعة ليست مجدية ولا رادعة ففي هذه الحالة لا معنى لها، إنما أقول خالطيها واصبري على ما تجدينه من أذى فيها، ويعني الدعاء والتعليم والنصيحة والتذكير لعل الله أن يهديها على يديك، فلن يهدي الله عز وجل بك رجلا أو امرأة واحدة خير لك من حمر النعم.
ما حكم الطيور التي تصل إليهم ولا يعلمون أصحابها؟
ما دمنا لا نعلم أصحاب هذه الطيور فهي ننتفع بها في مقابل إطعامها وإيوائها، يعني ما بقيت عندنا نطعمها ونؤويها ننتفع بها إذا كانت يعني تفرخ أو كانت تبيض أو شيء من هذا القبيل والله أعلم.
لو سئلت عن شخص ويتعلم أنه يسب الدين والعياذ بالله وسألها أبو من يتقدم إليها إلى ابنته وقالت والله أعلم لا أعلم، يعني أو قالت الله أعلم، هل عليها وزر؟
أقول بالله التوفيق، هو يسألها أصلي عن مهنته وعن دخله وعن مش عارف لبسه وعن سكنه، وهو ينسى أن يسأل عن الشيء المهم وهو دينه وخلقه، فهي تجيبه عما تعلم فيما يسأل، والواجب عليها ألا تكتم هذه المعلومة لأنها خطيرة جدا متعلقة بدينه وخلقه، يعني متعلقة بالاعتبار الشرعي للقبول والرد، فهذه الحالة لا تكتمي ما تعلمين، قل له هو عمل كذا وهو صحته كذا وهو سكن كذا، لكن هذا الرجل ما يؤخذ عليه أو ما يعرف عنه أنه مثلا لا يصلي أو أنه العياذ بالله كما قالت يسب الدين. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوالنا وأن يهدينا وإياه إلى سواء السبيل.
أمة الله هي نفسها تسأل وتقول لو ذهبت مع أخيها وزوجة أخيها إلى الطبيب وذهبت معهم زوجة أخيها الآخر دونه أو دون زوجها، فهل في ذلك شيء؟
لو كانت امرأة في وسط جماعة من النساء معهن محرم لإحداهن فهذه خلطة كما قال الإمام البخاري، خلطة في وجود الناس، الخلطة في وجود الناس لا بأس بها لأن الزوج موجود وزوجة هذا الزوج موجودة، فلا بأس إن شاء الله ما دام هناك حدود معينة للعلاقة بينهم.
أختنا من المغرب، مسألة البيع والشراء، البنك هو الذي يشتري ثم يبيع ولكن يوقع غرامات تأخير يا فوائد ربوية.
نقول وبالله التوفيق، إذا كان البنك هو من يشتري العقار من صاحبه ثم يبيعه للزبون ففي هذه الحالة يجب أن يكون عقد الشراء بين الزبون وبين البنك. والأمر الثاني، يجب أن يكتب في عقد الشراء القيمة الإجمالية للعقار، وأن يكتب أيضا المبلغ الذي يدفعه الزبون مقدما، وأن يكتب المبلغ الباقي كدين سيقسط على أقساط شهرية على الزبون. هذه أمور أربعة لابد أن تتوفر في العقد. أما إذا تضمن هذا العقد وهذا الشرط فعند الجمهور هذا عقد باطل، لأنه الغرامة على الديون المتأخرة هي الربا المحرم. أما الأحناف فيرون أن الشرط الفاسد لا يفسد العقد كله، شريطة ألا يوقع الزبون نفسه تحت طائلة هذا الشرط، يعني يوفي بالأقساط عند رأس الشهر حتى لا تفرض عليه غرامة التأخير والله أعلم.
هي ارتدت النقاب مؤخرا وزوجها يريد منها أن تنزعه، فهل هذا فيه عدم طاعة للزوج؟
أقول بالله التوفيق، أهيب بالأخ الزوج بارك الله في أن يكون عونا لزوجته على الطاعة، وأن يكون أحفظ لزوجته في هذه الأزمنة التي يعني كثرت فيها الفتن على المرأة وتخشى يعني المفاسد المنتشرة في كل المجتمعات الإسلامية والعياذ بالله. أما إذا كان الموقف أنزع أو أبقى على النقاب، لا، أقول ابقي على النقاب واثبتي على هذه الطاعة، فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، خاصة إذا كنت تعتقدين وجوب النقاب وجوبا شرعيا والله أعلم.
أمة الله المتصلة الأخيرة سألت أربعة أسئلة والوقت يداهمنا شيخ الكريم. زكاة الذهب لو كان 90 جراما عيار 21 عند أمها،
90 جراما عيار 21، إن كان هذا هو كل ما تملكه من ذهب ومال فهو دون النصاب، لأنه عيار 21 النصاب فيه 97 جرام، فإذا كانوا 90 وهي لا تملك أموال أخرى ففي هذه الحالة ليس عليه زكاة. لكن لو كانت تملك 90 جراما من عيار 21 وعندها 10-15 ألف فلوس أخرى فالفلوس مع الزكاة كلاهما نصاب واحد، تجمع الاثنين وتؤدي الزكاة عنهما إذا بلغ النصاب وحال عليهما الحول.
لو معها 30 ألف وبلغ النصاب تخرج على 25 ألف ولا تطلع على الخمسة؟
قصدها على الخمسة، يعني تخرج على الخمسة اللي فوق النصاب. لا طبعا إذا بلغ المال النصاب سندفع الزكاة عن المال كله. فلو افترضنا ان النصاب 25 ومعايا 26 هدفع عن 26، النصاب 25 وعندي 30 ألف هدفع الزكاة عن 30 ألف، يعني عن المبلغ كله.
110 جرام عيار 18،
110 جرام عيار 18 إذا كانت لا تملك غيرهم فهم دون النصاب، لأن النصاب في الذهب عيار 18 يبلغ 113 جرام. فإذا كان الجرامات التي تملكها 110 فهي أقل من النصاب، لكن لو كانت لا تملك إلا هذه الجرامات فقط. لكن زي ما قلنا في عيار 21 لو تملك 110 جرام 18 وعندها 3-4 آلاف فلوس أخرى، تجمع الفلوس على عيار 18 اللي هم 110 جرام، فإذا بلغ معا النصاب ستؤدي الزكاة عن المبلغ بالكامل والله أعلم.
شيخي السؤال الأخير في غاية الأهمية ومش عايز الإجابة تكون فيه سريعة، إنها بتقول على والديها بعد وفاتهما حسبي الله ونعم الوكيل، أول هذه الأخت التي تسأل عنها لأنها عند دلعوا الأخ وصار عاقا وما شابه ذلك، فهل يجوز هذا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وبعد. بالطبع أجمع المسلمون على أن عقوق الوالدين من أكبر الكبائر، وربما يكون هناك فعلا الخطأ في التربية من الأبوين، لكن لا يوجب هذا الخطأ ولا يبيح هذا الخطأ أن تدعو عليهما هذه البنت. الواجب عليها أن تغفر وأن تسامح، وخطأهما عند الله عز وجل لعله أن يكون مكفرا إن شاء الله تبارك وتعالى، لكن الواجب عليها أن تبر والديها بالدعاء وبالصدقة وبالبر.
ممكن نبدأ
على أي حال
لقاءنا إن شاء الله غدا مع هذا الموضوع، لأن ممكن يبقى محتاج تفصيل شيخ الكريم فضيلة الشيخ شعبان درويش، لأن فعلا مكالمة يعني ربما تكون فيها نوع من أنواع الإزعاج النفسي.
نعم.
كثيرا يعني
فيها جفاء شديد للأبوين.
أسأل الله عز وجل أن يرحم جميع موتى المسلمين وبارك فيك فضيلة الشيخ شعبان درويش رب العالمين سبحانه وتعالى. وأشكر أخي عمرو الجمال مترجم لغة الإشارة، أسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل وأن يرزقنا وإياكم الإخلاص، اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك ربي وأتوب إليك. دمتم في طاعة الله، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.